أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما تقدم ونسب إلى الشيخ الرازي قدس سره أيزان أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية متحدتان بالذات ولا تختلفان إلا من جهة اللحاظ العالي والاستقبالي وهما خارجان عن حرم المعنى. وقد ذكرنا أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، وبإزاء هذا القول قول آخر بأن الحروف لم توزع لمعنى أصلا وليست لها معاني، وإنما هي تدل في الكلام على خصوصية من الخصوصيات كالإعراب. فإذا فرضنا أن كلمة واحدة أتي بها مرفوعة يستفاد منها خصوصية، وإذا أتي بها منصوبة يستفاد منها أمر آخر. الحروف حالها حال الإعراب، فكما أن الإعراب ليس كالأسماء موضوعا لمعنى من المعاني، وإنما يفيد معنى يعني خصوصية في المعنى، فالحروف أيضا كذلك. وهذا القول في حد التفريط كما أن القول الأول في حد الإفراط، بل إن هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، فإن هذه الإفادة التي ذكرها القائل من أي سبب نشأت ومن أي علة وجدت، بعدما ذكرنا أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بذاتية وإنما هي بالجعل والموازعة. لو فرضنا أن الحروف لم توزع لمعنى ولا معنى لها أصلا، فكيف يستفاد من حرف خاص معنى ويستفاد من حرف آخر معنى آخر؟ لماذا لا يكون لماذا لا يكون يستفاد من الكلام عكس ما يستفاد منه في العرف؟ أليس هذه الاستفادة إلا من جهة الجعل والموازعة والبناء والتعهد على أنه متى أتي بهذا الحرف فالمقصود بالإفادة هو هذا الشيء، وإذا أتي بحرف آخر فالمقصود تفهيم معنى آخر؟ ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن الحروف ليس لها معنى ولم توزع بإزاء معنى؟ بل الحال كذلك في الإعراب إذن، إذ لو لم يكن للإعراب وزع نوعي على ما تقدم معنى الوزع النوعي، يعني لو لم يكن تأحد من المتكلمين على أن الإتيان بالكلمة مرفوعتان إنما هو لتفهيم معنى خاص، فكيف يمكن فهم ذلك؟ فأي سبب يستفاد من كلمة ضرب زيد عمران أن زيدا هو ضارب وعمرا هو مضروب؟ من أين يستفاد هذا؟ بالأخره لابد من أن ينتهي هذه الاستفادة إلى الجعل والمواجعة، فلا محال يكون للكلمة وزع ويكون له معنى، وإنما الكلام في تعيين ذلك المعنى، فهذا القول ساقط. إذن لابد من الالتزام بأن المعاني الحرفية مغايرة للمعاني الاسمية بالذات، فإن القول الأول باطل، ولها معان أيضاً وزعت لها الألفاظ يعني الحروف، فالقول الثاني باطل. لكن يقع الكلام في الامتياز، وأن المعنيين المتباينين يعني المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اللذين هما متباينان، ما حقيقة المعنى الحرفي الذي به يحصل التباين بينه وبين المعنى الاسمي؟ فقد ذكر هنا وجود منها ما ذكره سيدنا المحبب قدس الله سره. وحاصل ما ذكره في المقام ان المعنى الحرفي معنى تعلقي في ذاته، والمعاني الاسميه معاني مستقله في ذاتها، فالاستقلال وعدم الاستقلال ذاتيان للمعنيين. وذكر في بيان ذلك ان الموجودات الخارجيه بينما يكون موجودا في نفسه وما يكون موجودا لا في نفسه، ونعني بالموجود في نفسه ما له ماهيه ووجود من الجواهر والاعراض. فالانسان موجود في نفسه، اي يحمل عليه الوجود في نفسه مع قطع النظر عن كل شيء، فيقال الانسان موجود. وكذلك يقال البياض موجود، القيام موجود، وغير ذلك من الاعراض. وان كان بين القسمين اي الجوهر والعرض فرق من جهه اخرى، وهو ان الجوهر قائم بذاته والعرض غير قائم بذاته. هذه الانهاء من المعاني يعني الجواهر والاعراض او غيرهما من الامور الانتزاعيه والاعتباريه او الامور التي ليس لها وجود في الخارج ولكنها لو كانت موجوده مستحيلا لكان لها وجود مستقل، كشريك الباري مثلا او المعدوم المطلق او غير ذلك من المفاهيم الممتنع المحال الدور التسلسل اي شيء فرضنا، يعني بالتحليل العقلي نحلله الى ماهيه وجود. فالوجود يكون ثابتا له، لو كان موجودا لكان موجودا في نفسه. وقد يكون الشيء غير موجود في نفسه ويسمى بالوجود الرابط، موجود لا في نفسه، وهذا وجود النسب. نسبة القيام إلى زيد في قولنا زيد قائمون، هذا موجود يقينا. ولكن وجود القيام يعني ثبوت القيام لزيدين، هذا غير ثبوت القيام في نفسه، بل هذا وجود آخر غير ذلك الوجود، ويسمى بالوجود الرابط الذي هو وجود للنسب على اختلافها على اختلاف النسب. والدليل على أن هذا نحو من الوجود في مقابل القسم الأول أننا قد نتيقن بوجود زيد خارجا ونتيقن بوجود القيام خارجا، يعني هذا طبيعة زيد ماهية زيد وماهية القيام نعلم بوجودهما في الخارج، ولكن لا ندري أن صفة القيام قائمة بزيد أو قائمة بشخص آخر، النسبة مشكوك فيها. ومن البديهي أن المتيقن لا يكون عين المشكوك فيه، لا يمكن أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين بعينه، إذ لا يمكن اجتماع الأمرين اليقين والشك في زمان واحد ومتعلقين بشيء واحد بالضرورة. ما أننا نرى وجدانا أننا نتيقن بوجود زيد ونتيقن بوجود قيام، ولكن نشك في ثبوت القيام لزيد، فمن هذا نستكشف أن ثبوت القيام لزيدين غير وجود القيام في نفسه. وجود القيام في نفسه أمر وهو المتيقن، وثبوت القيام لزيد الذي هو الوجود الرابط هذا شيء آخر ومتعلق للشك. فإذا كان كذلك، يعني إذا كانت الموجودات الخارجية منقسمة إلى أمور مستقلة في وجودها على تقدير وجودها، حتى لو كان من الممتنعات أو من المستهيلات، وما كان موجودا لا في نفسه، يعني ربط بين أمرين، لا أنه موجود في نفسه مثل الأرز والجوهر، وإلا لحتجنا إلى رابط آخر وهكذا يتسلسل. إذا كانت الموجودات الخارجية على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه وقسم يكون موجودا لا في نفسه، فحكمة الوضع كما تقتضي أن يوزع الألفاظ بإزاء تلك المعاني، أي المعاني التي هي موجودة في أنفسها، كذلك تقتضي وضع الألفاظ بإزاء هذه النسب ولإفادة هذه المعاني غير المستقلة في مقابل المعاني المستقلة. إذن الاستقلال وعدم الاستقلال في المعاني الاسمية والحرفية لم ينشأ من ناحية اللحاظ، المعنى الواحد قد يلاحظ مستقلا وقد يلاحظ آلة، بل نفس المعنى مستقل في ذاته او غير مستقل في ذاته. ومن هنا كل ما لا يكون مستقلا في نفسه ومتعلقا في ذاته بالغير يسمى بالمعنى الحرفي، يعني يشبه بالمعنى الحرفي. فيقال إن الموجودات الخارجية من الممكنات بجواهرها وعوارضها بالنسبة إلى الواجب تعالى كالمعنى الحرفي، يعني ليس لها استقلال في الوجود، فإنما هي موجودة بقيوميته سبحانه. ويشبهون وجود الواحد بالمعنى الاسمي الذي هو مستقل في ذاته. فالوجود الإمكاني في ذاته ربط، لا أنه شيء له الربط، هو بنفسه متقوم بذات الواجب، كما أن ذات الواجب في نفسه مستقل. المعنى الاسمي والمعنى الحرفي كذلك في مقام المفهومية، المفهوم الاسمي مستقل في ذاته والمفهوم الحرفي غير مستقل في ذاته. فالموجودة للحروف هي النسب والروابط، والموجودة للأسماء بجميع أقسامها من الجواهر والأعراض والأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية، بل الأمور المستهيلة لو فرضنا أنها كان موجودا في الخارج كان موجودا في نفسه، يعني يحمل عليه الوجود حقيقة. هذه المفاهيم هي المفاهيم الاسمية. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه في هذا المقام. وهذا الأمر وإن كان صحيحا بالجملة، يعني يمكن أن يتصور شيء يكون في ذاته مرتبطا بالغير، لا أن يكون شيئا له الارتباط، يعني الارتباط يكون ذاتيا له كما في وجود الممكنات. وجود الممكنات كذلك في الممكن في نفسه وفي ذاته متعلق بالواجب، والربط منتزع من مقام ذاته، وإلا لو كان منتزعا من الخارج كان شيئا له الربط، فينتقل الكلام إلى ذلك الشيء قبل الربط، هو مستقل أو غير مستقل، لا يمكن أن يكون مستقلا بل غير مستقل، وهكذا ينتهي الكلام. فلا بد من أن يكون الوجود الإمكاني شیئا بل مربوطا فی ذاته و متدلیا فی نفسه و متعلقا بذاته الى الواجب بل تبارک و تقدس و وجود الواجب وجود مستقل فی ذاته فهذا عین التعلق و ذاته عین الاستقلال هذا صحیح الا ان المعانی الحرفیه لا يمكن ان تكون من هذا القبیل بأن يقال إن المعاني الإسمية مفاهيم مستقلة في ذاتها يعني بمعنى أنها موجودات في أنفسها وأما المعنى الحرفي فهو الوجود الرابط أي النسب والروابط بين الجواهر والأعراض أو غيرهما وذلك أما أولا فلأن النسبة غير موجودة تحقيقا الوجود الرابط وإن كان هو المشهور بين الفلاسفة يعني التزموا بتقسيم الوجود إلى الوجود في نفسه والوجود لا في نفسه وسموه بالوجود الرابط وهذا هو المشهور بينهم وقالوا إن وجود النسب كذلك ثبوت شيء لشيئين هذا نحو آخر من الوجود غير وجود الجوهر ووجود العرض والتزموا بأن هذا الوجود لخصته ولعدم استقلاله لا ماهية له وما له ماهية منحصر بالجواهر والأعراض فهذا وجود خارجا وحقيقة إلا أنه في ذاته متقدم بالطرفين وليس له ماهية ولذا يكون خارجا عن حدود الجواهر والأعراض المشهور على ما نسب إليهم وإن كانوا التزموا بهذا إلا أنه لم يدل لنا دليل على وجود ذلك أصلا بل الوجود الإمكاني بين جوهر وعرض وليس هنا قسم ثالث يسمى بالوجود الرابط وبوجود النسبة والوجه في ذلك أن تعلق اليقين بالشك بشيء واحد وإن لم يكن معقولا ومحالا إلا أنه لا مانع من أن يكون وجود واحد من جهة إضافته إلى شيء معلوما و من جهت اضافته الى شیء آخر مجهوله هذا امر ممکن یعنی الوجود الذي له ماهیت لا محاله الوجود الجوهری نفرض او الوجود العرضی که نفرض ان له ماهیتان قد يمكن ان يكون اضافت هذا الوجود الى ماهیت معلومتان و اضافته الى ماهیت اخرى مجهولتا و معجالك الوجود وجود واحد لكن متعلق اليقین شیئون و متعلق الشک شیئون آخر و هو الاضافه مثلا اذا رأینا شبها من بعید و من حرکته علمنا انه حیوان فهذا وجود واحد نعلم انه مضاف الى طبيعه الحيوان وماهيه الحيوان يقينا لانه يتحرك والحركه بالاراده من لوازم الحيوان ولكن نشك انه انسان او غير انسان لا محال متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء اخر ما نتيقن به ان هذا وجود الحيوان وما نشك فيه ان هذا وجود الانسان ومع ذلك وجود الانسان والحيوان في الخارج ليس بمتغايرين بل الانسان موجود بعين الوجود المضاف الى الحيوان فان الجنس يوجد بوجود نوع لا بوجود اخر وهذا واضح و کذالک النوع و الشخص اذا رأینا انسانا من بعیدین و علمنا انه انسان و شککنا فی انه زید او لیس بزید لا شک فی ان المشکوک فی غیر المتیقن فإن المتيقن هو أن هذا الوجود وجود إنسان والمشكوك فيه هو أن هذا الوجود وجود زيد ما أن الكلية الطبيعي لا يكون له وجود آخر غير وجود فرده بل هو موجود بوجود الأفراد لا يكون الإنسان في الخارج موجودا بوجود آخر مغایر لوجود زید و عمر و بکر و هاکذا فمن هذا نستکشف ان مغایرت متعلق الیقین و متعلق الشک لا یستلزم ان یکون الموجود الخارجی ایضا اثنین بل یمکن ان یکون الموجود الواحد متیقنا من جهه و مشکوکن فیه من جهت اخرى و مقامنا من هازل قبیل ازا علمنا ان زیدن موجودن فی الخارج و علمنا ان القیام موجودن فی الخارج و شککنا فی ثبوت القیام لزیدین لا یکشف هازا ان ثبوت القیام لزیدین غیر وجود القیام فی نفسه لأن متعلق اليقين لا بد من أن يغاير متعلق الشك بل هذا شك في جهة الإضافة فإن اليقين بوجود القيام من حيث إنه طبيعي القيام معلوم وأما من حيث القيام الثابت لزيد كآرز لزيد هذا مشهود به اینن حاله حال طبیعی و الفرد لا ندری ان القیام الموجود یعنی طبیعی القیام موجود فی ضمن هذا الشخص و هو قیام زید او موجود فی ضمن شخص آخر و هو القیام ثابت الامر فالیقین انما تعلق به طبیعی القیام یعنی به اضافت الوجود الخارجی الى طبیعی القیام و شک انما تعلق به اضافت هذا الوجود بعینه الى شخص القیام یعنی القیام القائم بزید خصوص هذا الفرد هذا لا ندری به فلا مانع من ان یکون متعلق الشک شیئا و متعلق الیقین شیئا آخر و مع ذلك کان الوجود واحدا فإن الوجود الواحد له اضافات يمكن ان تكون اضافة متيقنة و اضافة اخرى مشکوکا فيها اذن ليس هنا وجود آخر يخلو من الماهیه الا الوجود الماجبی الذي لا ماهية فيه لأنه غير محدود وأما بقية الموجودات الممكنة فلا يخلو شيء منها من ماهية ومن حد بل وهو منحصر بالجوهر والعرس هذا بالنسبة إلى وجود النسبة ولو فرضنا أن النسبة موجود في الخارج على هذا التدبير الذي نتصوره في المقام امران احدهما مفهوم النسبة ومفهوم الربط وما يرادف هذين الامرين الثاني واقع النسبة يعني واقع ثبوت شيء لشيئين اما مفهوم النسبة والربط كما اعترف قدس الله نفسه بذلك يعني من الواضحات وذكر في كلامه هما مفهومان اسميان بلا اشكاله فإن مفهوما نسبة أو مفهوما ربط لا يقصر عن سائر المفاهيم العرزية و نسبت هذا المفهوم الى الواقع نسبت العنوان الى المعنون لا نسبت الطبیعی الى افراده که نسبت العدم الى واقع العدم فان واقع العدم لا حقیقت له باطل بالذات ولكن مفهوم العدم امر موجود متصور في النفس و كذلك مفهوم المستحيل و واقع المستحيل مفهوم المستحيل امر نتصوره موجود ممكن يعني المستحيل بالحمل الاولي ولكن المستحيل بالحمل الشايع هو الذي لا يتحقق لكن نشير الى ذلك بهذا المفهوم بالعنوان الاولي بمفهوم المستحيل اشارة فنحكم عليه بشيء مثلا فنقول الممتنع لا يعقل أن يوجد في الخارج مثلا مفهوم النسبة والواقع النسبة من هذا القبيل على ما بين قدس الله نفسه يعني مفهوم النسبة مفهوم استقلالي يوجد في النفس ويتصور والواقع النسبة أمر خارجي متقدم بالطرفين إذن حصر الأمر بهما بالمفهوم وبالواقع المفهوم لا يمكن أن يقال إنه هو الموضوع في العلوم وهذا واضح فإن المستفاد من كلمة من أو في أو غير ذلك ليس هو مفهوم النسبة ولا يصح إطلاق كلمة من على النسبة الابتدائية مثلا إذا قلنا أن النسبة الابتدائية كذا لا يمكن أن نستعمل مكانه كلمة من واجا واجا إذن لا يبقى إلا واقع النسبة أي ثبوت شيء لشيء الذي هو بذاته قائم بالطرفين وهو غير مستقل في ذاته وهذا كيف يمكن أن يكون موضوعا له وقد ذكرنا في بحث الوزن أن الموضوع له لابد من أن يكون مفهوما من المفاهيم ومعنى من المعاني الذي قابل للتعقل في عالم النفس وقابل للوجود الذهني واقع ثبوت شيء لشيء كيف يمكن أن يكون حاضرا في النفس ليوزع اللفظ له فكما أن وزع اللفظ بإزاء الوجود الجوهري أو العرزي أو غير ذلك أمر لا يمكن كذلك لا يمكن وزع اللفظ بإزاء هذا الوجود المسمى بالوجود لا في نفسه لو تعقلنا وتصورنا وصدقنا به هذا لا يمكن أن يوزع له اللفظ لأنه غير قابل للحضور في النفس وكل ما لا يكون كذلك لا يمكن وضع اللفظ له وقد فرضنا أن مفهوم النسبة ومفهوم الرب لم يوزع لهما حرف من الحروف إذن الوضع يبقى بلا فائدة ولو فرضنا إمكان وضع اللفظ للنسبة إذن لو فرضنا فرض ولی ان واقع النسبه هم یمکن وضع اللفظ له لیکن نقطع جزمن فان الحروف لم توزع للنسب الخارجیه و ذالکه لصحة استعمال الحروف بلا عنایتین فی موضع لا یمکن هنا تصویر نسبت اصلا وذلك كما في الواجب تعالى وتقدس فيمكن أن يقال إن الله سبحانه في ذاته مستغن عن كل شيء فاستعملنا هنا كلمة فيه واستعملنا هنا كلمة أن أو غير ذلك من الحروف أفيمكن أن يقال إن النسبة موجود هناك يعني في الوجود الواجبي ما أنه لا يمكننا تصوير أي نسبة حتى نسبة الوجود إلى الماهية الذي يعبر عنه بمفاد هل البسيطة أو مفاد كانت تامة هازا ایزن لا یتصور فإن الواجب تعالی و تقدس منزه عن الماهیه فهذه النسبه التي هي النسبة الأولية في الأشياء هذه يسمى بالنسبة الأولية والبقية بالنسبة الثانوية حتى هذه النسبة المسمات بالنسبة الأولية مفادها للبسيطة هذا أيضا لا يتصور في الواجب فإن وجوده عين ذاته ليس هنا وجود وماهية ليقال أن بين الوجود والماهية نسبة وهي نسبة يعبر عنها بمفادها للبسيطة أو مفاد كانت تامة فضلا عن بقية النسب الخارجية بل الكلام بقية.